حليم ويلقى الذل والحرب.
الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، والصلاة والسلام على النبي الأواب محمد بن عبد الله خير الأنام، القدوة الإمام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في البرنامج المستمر، برنامجنا تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة بشكل سؤال وجواب وحوار فقهي هادف بشكل ميسر مبسط وتقعيد يفيد المستمع وكل مشاهد وكل مسلم ومسلمة يستفيد من هذا الفقه في حياته وفي عباداته ومعاملاته. يسرنا في هذا البرنامج ويشرفنا ويزيدنا شرفا أن يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فمرحبا بكم وأهلا معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم سائر الطاعات.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نعلم جميعا أن شهر رمضان كم هو لذيذ على قلوب المسلمين، وكم يفرحون بقدوم شهر الصوم، وكم يفرح به المؤمن الصادق مع الله جل وعلا. ونعلم عن أسلافنا كم كانوا يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم هذا الشهر أشهرا، ويدعون الله أشهرا أن يتقبل منهم شهر رمضان. الآن نجد أن بعض الناس كم هو ثقيل شهر رمضان حينما يقدم عليهم، كم يكون ثقيلا على نفوسهم، كم هو ثقيل على نفوس البعض شهر رمضان، بل قد تسوء أخلاق بعض المسلمين في هذا الشهر العظيم بحجة أنهم صائمون وقد ابتعدوا عن الطعام والشراب، فيكون طابعا سيئا عن الإسلام وعن المسلمين بسبب تصرفات بعض المسلمين وسوء أخلاقهم. فعل الشيخ أن يبتدئ في هذا اللقاء حول كلمة توجيهية حول هذا الموضوع وحول تصرفات بعض المسلمين وسوء أخلاقهم بحجة الصيام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الموضوع موضوع مهم، وينبغي أن يكون للصيام أثر على الصائم ليس في رمضان وحده وإنما في جميع أيام سنته. ولا شك أن حسن الخلق خير كله، جالب لخيري الدنيا والآخرة، سبب من أسباب رفعة الدرجة في الجنة، سبب من أسباب رضا الله عن العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن هنا فينبغي بالمؤمن، بل يتعين عليه، أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه وإنك لعلى خلق عظيم. وإحسان الخلق يكون بأمور، أولها كف الأذى عن الآخرين، وثانيا حفظ اللسان، وثالثها بذل الخير والإحسان إلى الغير. فهذه هي مقومات حسن الخلق. وإذا كان بين الإنسان وبينك وبين الإنسان مودة وعلاقة سابقة، فإن هذا يستوجب له من حسن الخلق ما لا يستوجب لغيره. فعندك مثلا علاقة الإنسان بوالديه، علاقة الإنسان بزوجته، علاقة الإنسان بإخوانه، علاقة الإنسان بأبنائه، إحسانك في التعامل معهم أعظم أجرا من إحسانك للتعامل لحسن التعامل مع غيرهم. ولذلك يجب لهؤلاء من حسن الخلق ما لا يجب لغيرهم. وشهر رمضان موسم من مواسم الطاعات والخيرات، والله جل وعلا أراد أن يجعل الشهر محل عبادة في جميع أوقاته، حتى في الأكل والشرب هو نوع من أنواع الطاعات. السحور طاعة، الإفطار طاعة، ولكل منها قيود وشروط تجعلها تنقلب إلى نوع من أنواع الطاعات. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك على ما قدمت، وأسأله سبحانه أن ينفع بكلامك الإسلام والمسلمين. شيخنا حفظك الله علنا أن ندخل إلى بعض السنن التي يستحب للصائم أن يفعلها. فمثلا السنة في مسألة السحور وكذلك الإفطار من ناحية تعجيله وتأخيره وبما يكون الإفطار.
السحور المراد به الأكلة التي يأكلها الإنسان في آخر الليل، أخذا من السحر الذي هو السدس الأخير من الليل. والسحور من الأمور الفاضلة المستحبة في الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة
السحر.
السحر والنصوص في فضل السحور والترغيب فيه كثيرة متعددة. والسحور ليس واجبا وإنما هو من المستحبات، والدليل ذلك قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: فلان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمجزئ فيه أدنى أكلة، ولذلك ورد في الخبر أنه قال: تسحروا ولو بجرعة ماء، فأدنى أكلة فإن المرء يعد متسحرا فيها. والمستحب تأخير السحور، فقد جاء في حديث زيد قال: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقنا إلى الصلاة، قيل: كم بينهما؟ قال: مقدار 30 آية. وورد في الخبر: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وبالنسبة للسحور لا بد أن يتحرز الإنسان فيه لئلا يأكل بعد أذان الفجر، فمن فضل الله عز وجل في وقتنا هذا وجود هذه الساعات ووجود هذه التقاويم، فيعرف الإنسان وقت أذان الفجر يقينا، وبالتالي لا يعسر عليه أن يمسك أن يأكل حتى يأتيه وقت الفجر، ولا يحتاج إلى إمساك قبل ذلك. وبالنسبة للساعات، الساعات إذا كانت يعني مجربة ومجربة الدقة في هذا الباب فإنه لا مانع من الاعتماد عليها، لكن مرة يأتي الإنسان بساعة غير دقيقة كل يوم قد مؤخر فيها، أو ساعات على أحجار وهي تسير 5 دقائق وتقف 5 أخرى، حين مثل هذه الساعة لا قيمة لها ولا يعول عليها وليست معيارا صحيحا لمعرفة الأوقات. وهكذا بالنسبة للتقويم، فإن لا يصح الاعتماد إلا على تقويم موثوق صادر من أهل اختصاص من علماء الشريعة وممن يعرفون مجرى الشمس والقمر. وأما الاعتماد على تلك التقاويم غير الموثوقة فإن هذا لا يجوز ولا يصح الاعتماد عليها. ومن الإشكال أن تجد بعض الصحف تعتمد على تقاويم غير موثوقة، فتوقع الناس في حرج وتوقع الناس في اضطراب شديد. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يقتصر في اعتماده على التقاويم الموثوقة الصادرة من جهات معتمدة. هنا مسألة أذكرها في آخر ما يتعلق بالسحور، أو مسألتان. المسألة الأولى أن بعض أن الفقهاء يقولون يستحب للإنسان أن يستمر في الأكل مع الشك في دخول الفجر، وبعضهم يقول يجوز. في المقابل قالوا يكره الوطء في الوقت الذي يشك فيه أن الفجر طلع. لماذا فرقوا بين الطعام والشراب وبين الوطء؟
نعم صحيح،
لأن السحور مرغب فيه في الشريعة فهو عبادة، ولأن السحور يتقوى به على الصوم. إذا لمعنيين، بخلاف الوطء فإنه مباح وليس مرغبا فيه في الشرع وليس مما يقوي على الصوم. المسألة الثانية أنه ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في أحدكم فليتم شربه. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد وبالتالي لا يعول على حكمه، فبمجرد دخول أذان المؤذن يقف الإنسان، لأنه يعني دخل الفجر بشرط أن يكون المؤذن موثوقا عارفا بالوقت. لو كان المؤذن غير موثوق
وغير منضبط
أو غير منضبط في الوقت أو غير عارف بالأوقات، حينئذ فلا يعول عليه. هذا ما يتعلق بالسحور. الوجبة الثانية الإفطار، وكما أننا تقربنا إلى الله عز وجل بوجبة السحور التي تقوي أبداننا، نتقرب إلى الله بوجبة الإفطار، فهي قربة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم جل وعلا. وحينئذ ينبغي بنا أن نجعلها على الطريقة المشروعة. فمن ذلك أنه يستحب تبكير الإفطار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا فقال لمن معه انزل فاجدح لنا، قال علينا نهار لا زال النور والسفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ونقل عن عائشة رضي الله عنها أن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يفطر قبل الصلاة وكان الآخر لا يفطر إلا بعد الصلاة، فأثنت على الذي يفطر قبل الصلاة وقالت هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا سنة وهي التبكير. لجانا قال وقال لماذا لا تحتاطون وترغبون في أن يتأخر؟ قلنا لأن هذا خلاف السنة. وبالتالي من جاءك وقال بأنه إذا حصلت بأنه إذا غابت الشمس لا تفطر حتى تظهر النجمة، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذا أيضا ما يعني أن بدء الإفطار هو بغياب كامل القرص، غياب كامل القرص، لو غاب نصفها، وإن سمى بعضهم بمغيب الشمس لكنه في لسان الشرع لا يسمى مغياب شمس، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يأكل حتى تغرب الشمس بالكلية. الإفطار لا يجوز إلا إذا غربت الشمس بالكلية. بعض الناس قد يواصل، مواصلة يوم مع يوم الصواب أنه حرام، يعني إذا واصل يوم وفي الليل لم يأكل ومن الغد صام قيل هذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، فقالوا لست كهيئتكم إني أبيت وأطعم وأسقى، وفي لفظ يطعمني ربي ويسقيني. أما بالنسبة للوصال إلى السحر، بعض الناس يواصل إلى السحر، فمثل هذا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى
السحر،
فهذا على الإباحة وليس على الاستحباب. وبالتالي فأولئك الذين يقولون بأننا ننتظر غياب الحمرة نقول له هذا خطأ ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يبتدئ أو لا يصح بالإنسان أن يعتقد أن ابتداء الإفطار بغياب الحمرة أو ظهور النجمة أو نحو ذلك، بل بمجرد غروب الشمس خلاص أفطر الصائم. هنا بحث يبحثه الفقهاء والأصوليون، وهو هل بمجرد غروب الشمس يعد الإنسان صائما مفطرا
دون أن يأكل يعني.
ولو لم يأكل أو لا يعد مفطرا إلا بالنية أو لا يعد مفطرا إلا بالأكل، ثلاثة أقوال لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد
أفطر
الصائم، ولذلك بعض الفقهاء يقولون يفطر بمجرد غروب الشمس ولو لم ينوي، وآخرون يقولون إنما الأعمال بالنيات، وهناك من يقول لا يفطر حتى توجد نية. لو وجدت نية بالإفطار فإن الإنسان يعد مفطرا، وهذا تنفع في من كان يتنقل بالسيارة وحل أذان المغرب عليه فلا يجد طعاما فينوي بقلبه أنه قد أفطر، وبذلك يكون قد بكر الإفطار. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويكفي الإنسان في غروب الشمس أن يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فلو قدر أنها ظهرت بعد ذلك فإنها لا تؤثر عليه لأنه قد عمل بغالب ظنه. هل يطالب بالقضاء أو لا يطالب؟ تقدم فيها قولين مشهورين، وقلنا الجمهور على أنه يعاد أنه يطالب بالقضاء، وهنا قول آخر بعدم مطالبته بالقضاء. طيب، لو قدر أن الإنسان شرب ماء هل تحصل فضيلة التبكير بذلك؟ نقول نعم، حتى بمجرد النية على الصحيح، حتى بمجرد النية. هناك مسألة يتكلم عنها علماء الشريعة، وهي مسألة ماذا يتناول المفطر حال الإفطار. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطب، فإن لم يكن على تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء. ولو قدر أن الإنسان أخر شيئا مقابل آخر لأنه لا يجده، فحينئذ لا حرج في مثل ذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه انزل فاجدح لنا، وهم كانوا صائمين. فهنا ما يوضع معه شيء من الحلاوة، فدل هذا على أنه من لم يجد هذه الأمور الرطب والتمر والماء فإنه يفعل مثل هذا. والإفطار ينبغي أو يحسن بالإنسان ألا يسرف فيه وألا يكثر من الأكل فيه لأمور. الأمر الأول ألا يرهق المعدة بعدها فترة النقاء التي قضتها. الأمر الثاني أن يتقوى على صلاة الليل تراويح والقيام. لماذا؟ لأن إذا أكل ضعف بدنه، إذا أكل كثيرا ثقل وضعف بدنه، وبالتالي استحببنا له أن يقلل الأكل من أجل أن ينشط في قيام الليل، وخصوصا بالنسبة للأئمة، فإن الإمام يحتاج إلى أن يقرأ، يحتاج إلى أن يقرأ، وبالتالي إذا كان في بطنه أكل كثير فإنه سيثقله ذلك ولن يمكنه من القراءة. أيضا جاء في عدد من النصوص الترغيب في الدعاء عند الفطر، وورد في الحديث أن للصائم دعوة عند فطره، وورد في الخبر أن للصائم دعوة لا ترد، وبالتالي يستحب للإنسان أن يدعو حال فطره. بأي دعاء؟ بأي دعاء دعا فإنه حينئذ يؤجر على مثل ذلك ويرجى له الإجابة. ولكن بعض الفقهاء يذكر ما ورد في بعض الأخبار أنه يقول الله، ما ورد في الحديث إذا أفطر أحدكم فليقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وورد أيضا بألفاظ أخرى، يعني هذه الألفاظ والروايات مختلفة متعددة في أفرادها وأحادها ضعف، لكن عند اجتماعها يتقوى الخبر الوارد في هذا. من الأمور المتعلقة بهذا، متى الوقت الفاضل للدعاء حال الفطر؟ هل هو قبل الإفطار أو حال تناوله الإفطار عندما يأكل التمرة الأولى والثانية يبدأ يدعو، أو بعد فراغه من الإفطار؟ يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة عند فطره لا ترد. كلمة عند ظاهرها أنها تشمل الأحوال الثلاثة. بعض الفقهاء يقول لا بد أن تكون قبل الإفطار، وبعضهم يقول تكون بعد أوائل الإفطار، ولكن الأظهر أن الخبر عام لم يفرق بين حال وحال، فيكون الجميع مشمولا بهذه المزية، لا وهي مزية قبول الدعاء. يتعلق بهذا مسألة وهي الترغيب في تفطير الصائمين، الترغيب في تفطير الصائمين. لا شك أن إطعام الطعام قربة وعبادة، وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم
بسلام.
وإذا تقرر هذا فإنه يستحب للعبد أن يحرص على إطعام الطعام، ومن أفضل ذلك إطعام الصائمين حال فطرهم، وقد ورد في الخبر أن من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره،
ولا ينقص طبعا،
لا ينقص من أجر المفطر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن أكل عنده، أو قال: أفطر عندكم الصائمون،
أفطر عندكم الصائمون.
فعندما يضع له أحد وليمة يدعو لصاحب الوليمة يقول: أفطر عندكم الصائمون. لماذا؟ لأن أجورهم تعظم بتفطيرهم للصائمين. ومن هنا هذه عبادة عظيمة أجرها كبير. قد يقول القائل: هل يجوز أن نضع ذلك من الزكاة؟ فنقول: تفطير الصائم ينقسم إلى قسمين، إذا كان المفطرون كلهم فقراء فلا بأس من جعلها من الزكاة، لكن إذا لم يكونوا فقراء لم يصح مثل هذا الفعل. وينبغي استغلال تفطير الصائمين لتكون موسما للدعوة إلى الله عز وجل والترغيب في طاعته سبحانه. تفطير الصائم هل هو بأدنى أكل تمرة واحدة، أو المراد به ما يغنيه ويشبع؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. شيخ الإسلام يقول: المراد الإشباع، لأن ما قال، قال من فطر التشديد، وحينئذ لا بد أن يكون فطورا مجزئا مبالغا فيه. وأما الذي لا يشبع فإنه لا يتحقق فيه هذا المعنى. نعم،
حقيقة هنا أبحاث يعني حول هذه المسألة، لكن علنا أن نلجئها أو نرجئها بإذن الله إلى الحلقة القادمة، لأنه انتهت مدة هذا اللقاء. نشكر للشيخ على ما قدم، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم متابعينا على متابعتكم، أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه. تقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم.